الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشرنا بالأمس إلى ما وقع بين المتقدمين من النزاح في أن حقيقة النهي ما هي؟ هل هي طلب الترك أم أنها طلب الكف؟ وتقدم الكلام فيما استدل به أصحاب القول الثاني لمذهبهم، وأنه لا بد وأن يكون متعلق الطلب أمرا وجوديا ولا يمكن أن يكون أمرا عدميا، بل ولا يمكن أن يكون هو الترك، لأن الترك من جهتين هو أمر عدمي، ومن جهة ثانية هو عدم سابق، ومن جهة ثالثة هو عدم أزلي، والجميع لا يعقل تعلق الطلب به، لأنه يكون غير مقدور بالنسبة إلى المكلف، فيكون فتنقلب النواهي كلها حينئذ إلى تكليفات بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور لا يجوز مرة، فما بالك بمرات. وقلنا دافع أصحاب الرأي الأول عن أنفسهم في مواجهة هذا الإشكال بأنه أولا سلمنا الإشكال الثبوتي، لكن الإثبات كما لا يساعد على ما ذهبتم إليه، وهو أن يكون النهي عبارة عن طلب الكف. ثانيا بل يساعد على خلافه، يعني مش انه بس لا دليل عليه اثباتا، بل الدليل على خلافه، فانه لا يمكن ان نلتزم بان يكون معنى النهي هو طلب الكف، لان لازمه الاثبات الذي لا يمكن لاحد ولا يلتزم احد به هو انه يكون المكلف عاصياً لو لم يكف نفسه عن الفعل، سواء تركه أم أتى به. يعني مثلاً لا تكذب حينئذ حتى تطيعها، حتى تكون مطيعاً غير عاصٍ بالنسبة إلى النهي عن الكذب، لا يكفي أن يحصل منك الترك للكذب، إذ لو كنت تاركاً للكذب من دون أن تكف نفسك عنه فإنك تكون عاصياً والحال هذه. قلنا معنى الكف ما هو؟ توطين النفس على الترك، أن تحدث نفسك بأنه يا نفسه عليك أن لا تكذبي. لو شخص الآن مثلاً لم يكذب، لم يصدر منه كذباً، لكنه لم يسبق له أن وطن نفسه على عدم الكذب، مثلاً لنفترض الآن شخص قال هكذا: عندما أرى فلان سأكذب عليه،
ما كذب.
لكن لم يلتقي بفلان فلم يكذب، هذا بحسب مسلكهم يكون عاصيا، لأن النهي عندهم طلب الكف، فما لم يكف نفسه لم يحقق مطلوب المولى، ما لم يتحقق المطلوب تحقق العصيان. إثباتان فقهان في عالم الأدلة الفقهية، هل يمكن الالتزام بذلك؟ لا يلتزم أحد به. إذن مقام الإثبات يساعد على خلاف ما ذهبتم إليه. إذن ليس فقط مقام الإثبات لا يساعد على مسلككم، بل مقام الإثبات قرينة واضحة على تكذيب مسلككم. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أو الدفاع الثالث، قلنا دافعوا عن أنفسهم بوجوه. الأول أنه سلمنا الإشكال الثبوتي، لكن مقام الإثبات لا دليل فيه على ما ذهبتم إليه.
الترقي كان الثاني.
الدفاع الثاني سلمنا الإشكال الثبوتي، لكن مقام الإثبات يكذب، دليل على عدم ما ذهبتم إليه. الآن الجواب الثالث وهو العمدة، أننا لا نسلم الإشكال الثبوتي الذي ذكرتموه، وهو عدم إمكان تعلق الطلب بالترك لكون الترك من قبيل العدم الأزلي. هذا كان الإشكال الثبوتي أو الإشكال الثبوتي، أنه الطلب لا يمكن له أن يتعلق بالترك لأن الترك من قبيل العدم الأزلي، والطلب طلب العدم الأزلي تكليف بغير المقدور. نقول لا نسلم الملازمة، يعني محل الإشكال وين؟ نحن نقول يمتنع التكليف بغير المقدور، لكننا نقول هذا المقام ليس من صغرياته، لا يلزم بناء على ما ذهبنا إليه من كون النهي عبارة عن طلب الترك، لا يلزم بناء على ذلك أن يكون النهي من قبيل التكليف بغير. بيان ذلك أن هذا الإشكال إنما يلزم لو كنا نقول بأن طلب الترك طلب لإثبات وتحقيق العدم في مرتبة الأزل، شوف متى يلزم هذا الإشكال، متى يلزم أن يكون من قبيل التكليف بغير المقدور؟ تعلق الطلب بالترك. ما معنى تعلق الطلب بالترك؟ هل معناه أوجد الترك في الأزل؟ أوجد العدم في الأزل؟ لو كان هذا هو معناه، نعم يلزم الإشكال، لكننا نقول إن تعلق الطلب بالترك ليس بهذا المعنى، بل هو بمعنى أن المطلوب حينئذ هو الاستمرار على الترك، إبقاء الترك، فالترك الذي تعلق به الطلب في حقيقة الأمر ليس هو الطلب، ليس هو الترك بما هو عدم أزلي أو بما هو عدم سابق، بل بما هو عدم في وقت القدرة مقارن للقدرة. الآن المولى عندما يقول لا تكذب، خلينا نترجمه شوي والحكير، عندما يقول مولى لا تكذب ما معنى لا تكذب؟ نحن نقول النهي بمعنى طلب الترك، ماذا يريد أن يقول لنا؟ أطلب منك أن تترك الكذب أزلا؟ إذا كان هذا هو المقصود، نعم هذا تكليف بغير المقدور، إن هذا عدم أزلي، أزل في السابق مش في اللاحق، أيضا الأبد أزلان يعني لا أول له، لا بداية له، لا زمان، لا مبدأ زماني له، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أيها المكلف الذي لم تكذب منذ الأزل، حافظ على عدم كذبك، استمر على هذه الحالة التي كانت ثابتة منذ الأزل، وهي ماذا؟ حالة عدم الكذب. فالمطلوب هو عدم الكذب المقارن لإرادتك. الآن ما دمت صرت قادرا على أن تختار الكذب وأن لا تختار، فأنا أطلب منك أن لا تختاره، أطلب منك أن تحافظ عليه معدوما.
سأتكلم في لا تزني وهم يزني قبل عشرين شهر،
نعم نعم لا تزني منذ الأزل، نعم هذا طلب، هذا متعلق للتكليف بغير المقدور، لأنه حينئذ يقال هذا عدم أزلي وهذا عدم سابق على القدرة، والقدرة المتأخرة لا تتعلق مثلا بالعدم السابق مثلا، والزماني لا يمكن أن يتعلق بالأزلي الذي لا بداية زمانية له. لكن نحن لم نقل بذلك. طلب الترك إنما هو بمعنى طلب المحافظة على الترك، الإبقاء على الترك، وهذا أمر مقدور. وإذا كان أمرا مقدورا فلا يكون حينئذ من باب الطلب، من باب التكليف بغيره مقدور، فالإشكال مندفع. الآن طبعا بيبقى يا أخوان، نحن هلا إذا تتذكروا امبارح ذكرنا ثلاث صيغ للإشكال. هذا الجواب لحد هلا يدفع صيغتين، صيغة أنه عدم أزلي وأنه عدم سابق، بس أنه أمر عدمي، والأمر العدمي يكفي فيه ماذا؟ عدم علته.
عدم سابق،
عدم السابق. لكن هذا يبقى هذا الإشكال، خلينا ندفعه لأنه مأخوذ في كلام المصنف بشكل أو بآخر. لا يقال، خلينا نصوره بطريقة اعتراض ورد، لا يقال لكن المحافظة والاستمرار على العدم الأزلي أيضا غير مقدور. أنتوا عم تقولوا نحن لا نقول بأن الطلب متعلق بالترك بما هو عدم سابق ولا بما هو عدم مثلا أزلي، قلتم تعلق به الطلب بما هو عدم مقارن. نقول العدم عدم على كل حال، مقارنا كان أم متقدما أم سابقا، كيف يتعلق الطلب به؟ يكفي في ثبوت العدم عدم العلة، يقال عدم العلة علة لعدم المعلول. يعني بعبارة أخرى، الأمر العدمي لا توجد علة وجودية له، علته ليست إلا انعدام العلة للموجود.
انعدام العلة بأدنى انعدام،
نعم. فإذا لا يمكن أن تتعلق به القدرة، لأن القدرة أمر وجودي.
لا يقال هذا،
هذا الإشكال. أنت القدرة بحسب الفرض هو يطلب منك أن تتركه، شو يعني؟ يعني يطلب منك العدم المقارن بحسب ما أجبتم، والعدم المقارن أليس عدما؟ فأنت المولى في هذه الحالة يطلب منه أن يجعل قدرته سببا لهذا العدم المقارن. نقول القدرة أمر وجودي، الأمر الوجودي لا يمكن أن يكون سبباً للأمر العدمي، الأمر العدمي لا ينبثق ولا يتولد إلا عن أمر عدمياً وهو عدم العلم.
قدرة أمر وجودي، كيف متعلق أمر
قدرة شوية، قدرة أمر وجودي أو عدم أمر موجود القدرة
لا
أو
لا طبعاً. لا بس مش نفس القدرة، هنا أقول قدرة متعلقة شيء.
الآن المولى قال لك أطلب منك أن تترك، يعني اجعل اختيارك وقدرتك سبباً للبقاء على الترك. هذا الترك قبل أن تولد كان حاصلا قهرا، الآن أيها المكلف بعد سن التكليف أنا أطلب منك باختيارك أن تحافظ على هذه الأمور التي كانت معدومة في الأزل. نقول إذن المولى يجعل تشريعا القدرة واسطة في ثبوت الأمر المعدوم، الأمر العدمي. هذا غير جائز، هذا غير ممكن، هذا أيضا طلبان لغير المقدور. الآن هذا بيان الإشكال، تأمل في الإشكال. إذن لا يقال هكذا، إذن لا خلاصة الإشكال ماذا كان؟ أنه حتى لو أرجعتم الترك إلى ترك إلى عدم مقارن فإن الإشكال يبقى متوجها عليكم، لأن المشكلة لم تنحصر في سبق العدم على القدرة ولا في اتصافه بالأزلية، بل أتت المشكلة أساسا من كون الترك أمرا عدميا، إذ الأمر العدمي لا تكون علته وجودية فلا يكون مسببا عن القدرة والاختيار، إذ القدرة والاختيار أمران وجوديا. إذا لا يمكن وجوده عن الاختيار فكيف أيها المولى تطلب مني أن أختار الترك؟ أصلا أنا لا يمكن لي أن أختار الترك، لا يمكن أن يحصل العدم عن اختياري، فكيف تطلب مني أن أختار الترك؟ هذا تكليف بغير المقدور. طبعا يا اخوان هون في اشكالات تانية هني ما ركزوا عليها بهذا البحث، اللي هي اشكال انه الامر العدمي لا شيئية له، كيف تتعلق به القدرة؟ هون مش من باب التكليف بغير المقدور، من باب انه هذا عدم، والعدم هو محض البطلان والهلاك، هني يقول ولا شيء، لا شيء كيف يتعلق به الاختيار. هذا بحث ثاني، هذا ما له علاقة به ما نحن فيه. ما نحن فيه نركز على جانب المكلف. المكلف قادر أن يختار على أن يختار الترك؟ نقول ليس قادرا. لماذا؟ لأن الاختيار أمر وجودي، يعني هو من قبيل ثبوت العلة لا من قبيل عدم العلة. العدم حتى يثبت لا بد وأن يثبت في بإزائه عدم العلة لا ثبوت العلة. على كل حال أنا بس عم صور الإشكال وأنتم تأملوا فيه، لا إما أن تصدقوا به أو فإنه يقال
جواب.
أي لأنه المصنف جواب، يعني أنا ما عم بجيبه، عم أقول المصنف ذكر، مصنف ذكر هذا الجواب. فإنه يقال بل الإبقاء على الترك مقدور ولولا ذلك لما كان الفعل مقدورا. إذن ماذا نريد في الجواب؟ أن نستدل بمقدورية الفعل على مقدورية الترك. نقول ما دام الفعل مقدوران فالترك مقدور، ما دام الفعل داخلا تحت اختيار المكلف تحت متناول يده كذلك الترك، وإلا هم قياس استثناء. فلو كان الترك غير مقدور لكان الفعل غير مقدور، لكن الفعل مقدور استثناء نقيض التالي ينتج نقيض ألا لا تكذب. أنتم تدعون أن ترك الكذب ليس مقدورا، يعني لا تتعلق به القدرة لأنه عدم. نحن نقول الآن نسأل سؤالا، الآن هذا المكلف لو أراد أن يكذب يستطيع أن يكذب أو لا؟ لا شك ولا ريب في أنه قادر على أن يكذب. ففعل الكذب داخل تحت اختياره تحت إرادته، ما دام فعل الكذب داخلا تحت الاختيار فتركه أيضا داخلا تحت الاختيار. وإلا ماذا يلزم؟ يلزم أنه لو كذب حينئذ يكون مجبرا على الكذب. إذا أنتم عم بتقولوا أن فعل الكذب أو أن ترك الكذب ليس مقدورا، إذا هو يتعين عليه أن يكذب. إذا الترك ليس داخلا تحت القدرة فإذا هذا مجبر على أن يكذب، يصبح الفاعل من قبيل الفاعل الموجب. ونحن كلامنا في المسائل التشريعية، المكلف في باب التشريعيات فاعل بالاختيار ليس فاعلا موجبا. خلينا نبين ببيان آخر هذا الإشكال الذي ذكرتموه، يعني في الرد على لا يقال، هذا الإشكال اللي عبرنا عنه بلا يقال وهو دعوى عدم مقدورية الترك، هذا الإشكال ناشئ من الغفلة عن معنى القدرة أصلا، إذ لا يراد من القدرة إلا أن يكون الإنسان بحيث لو شاء فعل ولو شاء لم يفعل، فلا يكون القادر قادرا إلا بأن يكون اختياره قابلا لأن يتعلق بالفعل وقابلا لأن يتعلق بالتالي. الآن مثلا لنفترض إذا إنسان شرف على الموت، أو خلينا نمثل مثلا بمثالنا الآن، المثال الذي يمثلونه في المنطق، كل كاتب متحرك الأصابع للفعل ما دام كاتب. الآن تحرك الأصابع للكاتب أمر مقدور له أو ليس مقدورا له؟ ما دام كاتبا فهو متحرك الأصابع ضرورة، وإلا كيف يكتب من دون تحريك للإصبع؟ فهنا في هذه الحالة نقول هو حتى يكون كاتبا مجبر على أن يحرك أصابعه. عندما تفقد القدرة أحد العدلين فإن هذا الفاعل حينئذ يصبح من قبيل الفاعل الموجب المضطر المكره، ولا يصبح من قبيل الفاعل المختار. القدرة ما هي؟ القدرة هي إن شئت أن تفعل فعلت، وإن شئت أن تترك تركت. أما لو فرضنا أن الترك غير مقدور، فأنت لست حينئذ قادرا على الفعل، لست مختارا في الفعل، وإنما أنت مجبر على الفعل، موجب على الفعل، مضطر إلى الفعل. لذلك قلنا ما دام الفعل مقدوران فالترك أيضا، ما دام الفعل تحت الاختيار يصدر عنه باختياره فالترك أيضا يصدر عنه باختياره. مجرد أن تنفي الاختيار عن الترك هذا يعني أنك نفيت الاختيار عن الفعل، وأنه ملجأ حينئذ إلى الاتيان بهذا الفعل.
مش هنشوف يقول له عم يكذب أو يقول له عم.
هلأ مثلا هذا الذي الآن دفعته عن السطح، ها؟ هذا الذي دفعته عن السطح هل هو قادر على ترك السقوط؟ ليس قادرا على ترك السقوط، فهل سقوطه باختياره؟
لا.
لماذا زال الاختيار عن السقوط؟
لأنه
زال الاختيار عن ترك السقوط أيضا، لأن القدرة لا تكون القدرة قدرة إلا أنك بحيث لو شئت فعلت، لو شئت ترك. ما معنى القدرة؟ ما معنى الاختيار؟ لك أن تختار الفعل، لك أن تختار الترك. فهذا الإشكال منكم إنما نشأ من الغفلة عن معنى القدرة، عن معنى الاختيار.
نحن هني بيتسموا بأنه هذا لازم
وصحيح
يعني. طبعا. يعني كأنه لا جعلوا إنه طلب تعلق بالترك بيلزم إنه لازم باطل. كنا مسلمين إنه باطل، كنا من
لازم باطل. هني سؤال، هني عم بيقولوا طلب الترك غير ممكن، لماذا؟ لأن الترك غير مقدور. نقول لو كان الترك غير مقدورا إذن كل أفعالنا في باب النواهي هي من الأفعال الملجؤون نحن عليها، التي نحن ملجؤون عليها، فلا ما منكن تركنا بالاختيار أو فعلنا بالاختيار. يعني أنا لو كذبت لا أستحق المعاقبة، لا أستحق العقاب حينئذ، لأنني لست قادرا على الترك بزعمكم. غير القادر على الترك مجبر على الفعل، المجبر على الفعل كهل يستحق العقاب؟ هل يمكن أن يعاقب؟ لا يستحق العقاب. فيلزم من ذلك تال فاسد لا يمكن الالتزام به بحال من الأحوال. فلا شك إذن في مقدورية الترك كمقدورية الفعل، فلا تواجهنا مشكلة في كون النهي عبارة عن طلب الترك، لا من ناحية كونه عدما أزليا، ولا من ناحية كونه عدما سابقا، ولا من ناحية كونه عدما. هذا تمام الكلام في بحث النهي. هلا بيبقى هو المصنف بيذكر انه النهي هل يدل بعد احراز انه يدل على الزجر مثلا او على الطلب، هل يدل على الطلب التحريمي او الزجر التحريمي او لا، يدل على مثلا الزجر الكراهتي او الاعم منهما. نفس البحث الذي اتى هناك ياتي ايضا فينا نبحث مباحث ثانية، مثلا هل هناك نهي ارشادي او لا، الأصل في النهي أن يكون إرشاديا أو مولويا، مثلا النهي الواقع عقيبة الإيجاب أو توهمه هل له دلالة أخرى أو لا. كل المباحث اللي انبحثت هناك ممكن تنبحث هون بس بما يتناسب مع طبيعتنا. يعني
فهمنا شيء عدم محض يعني مش منسوب لفاعل.
طبعا بالحقيقة أصلا ما في إلا عدم محض، يعني ما عندنا عدم مضاف.
يعني إذا بنقول إنه
فلسفي بيقولوا هذا
هذا العدم،
العدم المضاف، هذه الإضافة إضافة وهمية، هذه من تسويلات الوهم.
طب ساعتها العدم المحض بيجي على الإشكال إنه إذا كانش منسوب مثلا عدم الكذب.
هلا أنت شيخنا بدك تقول إنه هذا الجواب الذي أجابوا به هو من قبيل، ليس من قبيل الجواب الحلي، هذا أقرب إلى الجواب النقدي. الجواب النقدي شو الفرق بينه وبين الجواب الحلي؟ عادة الجواب الحلي يحل المشكلة، تعطيني مشكلة أنا شو بجي بعمل؟ حل. الجواب النقدي المجيب ماذا يصنع؟ يوسع المشكلة، يعني بيقول له طول بالك، ناحي خي إشكالك قبل أن أنفي. بتقوم أنت شو بتعمل؟ بتفوته معك بالمشكلة، بتقول له المشكلة علي وعلى، بس تلاقي حل خدمتك. ما تجيب به هناك نجيب به هنا، يوسع في الجواب النقدي، توسع المشكلة حتى تشمل موردان لا يسلم به المستشكي، فإذا أغرقته معك بتقول له دبرنا هلا. كما أنا مطالب بالحل أنت مطالب بالحل أيضا، ما نحن فيه من هذا القبيل. انتبه للجواب النقضي. أما كيف يتعلق الطلب أصلا بالعدم وهو عدم؟ هذا بحاجة إلى تأمل. ثم أنا قلت يا أخوان بالأمس هذا الجواب وهذه الإشكالات يوجد إرباك في عبارات القوم فيها. أنا حاولت أذكر الوجه الذي يعني بحيث قسمتهم لثلاث صيغ وبحيث دققت الجواب يعني إنه يكون لكل صيغة جوابها وإلا بعضهم دمج بيناتهم بالكلمة. المهم هذا البحث قلنا ليس موجودا في الحلقة الثالثة، مبحث النهي أصلا لا وجود له في الحلقة الثالثة. يقول النهي كما أن للأمر مادة وصيغتان كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي وصيغته من قبيل لا تكذب. امبارح علقنا على قصة لا تكذب أن هنا جعلها من صيغة النهي بخلاف لتفعل. والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك والمنع مثلا، ما شئت فعبر بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف في بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي. صار واضحا أنه أصلا إحنا بعد البناء على أن النهي أصلا ليس من مقولة الطلب هذا البحث، يعني ليس هناك ضرورة تحوجنا إلى أن نبحثه، لكن المصنف بحثه لما فيه من الفائدة النظرية. قصة العدم وقصة خلي ممكن من باب التعويل مش أكثر منها، وإلا حسب ما بينهم ما لازم يتعرض كان لهذا البحث. أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي، وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. شوف استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. ليش خارج عن القدرة؟ إما من جهة الأزلية بملاك الأزلية، وإما بملاك السابق. هلأ إما بملاك العدم هذا حيجي.
هنا الجواب الثالث بجوابنا على العدم، ممكن كمان جواب عليه على العدم الأزلي والعدم السابق.
نعم، هو بالحقيقة مصنف جعلهم جواب واحد. هلأ بشوف العبارة، بس أنا قلت حتى نحن عم نحاول نعمل ثلاث صياغ ونلاقي ثلاث أجوبة مثلا. كل ما نحن عادة شققنا البحث وزعناه على نقاطين كلما يعني أمكننا أن نكتسب وضوحا أكثر. إذن ويندفع هذا الدليل، شوف بعبارة موجزة جدا، بأن بقاءه مقدور. ها؟ فيعقل تكليف، فيعقل التكليف به. كيف كان بدنا نشرحه لهذا؟ ها؟
مثل ما شرحته.
هني أصلاً قالوا الترك الذي هو استمرار العدم في الإشكال يعني. ها؟ في راجع صيغة الإشكال.
أن
الترك استمرار للعدم الأزلي. مصنف ماذا قال في الجواب؟ أن الإبقاء أو أن بقاء الترك مقدور. بس لا
حسه مصادر.
فإذا حتى لا يعني حتى يتضح الكلام كان لابد من التفصيل، لأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به. ويندفع الوجه الثاني، يعني هذا إشكال من اللي نحن قلنا هذا الأول والثاني بالحقيقة، بأن من حصل منه الترك بدون كفان لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. هذه قرينة عرفية إثباتية على إبطال أن يكون معنى النهي هو معنى النهي هو طلب الكف. نعم
مش قلت إنه لما الفعل مقدور يكون استدلنا بمقدورية الفعل على مقدورية الترك.
نعم
شاهي بهالجملة
اللي هي هذه بقاؤه بأن بقاؤه مقدور. كيف بقاؤه مقدور؟ لأن فعله مقدور.
لا في شيء يعني مقدر جدا يعني.
واضح إنه هون يعني اعتمد الإيجاز الشديد المصنف. يقول والصحيح أن كلا الوجهين باطلون، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف. إذن هذا الخلاف لا يبقى مجال له أصلا، وإنما هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي هذا شرحنا كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه الفعل لا الترك ولا إشكال في دلالة النهي. طبعا هون هذه مادة بدت الإيه أن متعلقه هو الفعل. أحيانا كما قلنا قد يكون متعلق الزجر هو الترك. مثلا كما لو قال لا تترك الصلاة، إلا أن يقال بأن هذه الموارد يفهم العرف منها إثباتا صيغة الأمر، فيكون حينئذ خطاب المولى دالا على المدلول الالتزامي لصيغة الأمر. يعني عندما يقول المولى لا تترك الصلاة، العرف ماذا يفهم؟ الصلاة واجبة. أول ما يفهمونه من لا تترك الصلاة عرفان هو مش مثل لا تكذب مثلا، بيفهموا هون إنه أن الصلاة واجبة، فيكون النهي حينئذ دالا على أي شيء؟ على المدلول الالتزامي لصيغة الأمر، وهو حرمة المعصية أو حرمة الترك الواجب. فلا يكون حينئذ الزجر متعلقا بالترك. لكن ممكن أنه نفرض أصلا زجر ابتدائي متعلق بالترك أو لا؟ عفوا، زجر ابتدائي متعلق بالترك لا بالفعل، في غير مورد الوجوب يعني. الصوم ليس مجرد الترك. إذا بينينا على أن الصوم مجرد ترك المفطرات، نعم حينئذ يكون متعلق هو. أما لو بنينا على أنه الإمساك فلا، الإمساك في حديث للنفس، يعني في نوع من كفنا، الإمساك هو كف النفس عن المفطرات لا مجرد ذلك، لذلك يؤخذ فيه.
بس أترك الصلاة كان مدلول نهي، بس أترك الصلاة
أيضا نفس الكلام، نفس الكلام يعني نفس الكلام. فإذا لابد أن نرى، يعني نحن عندنا نهي استقلالي يفهم منه يمكن أن يتعلق بالترك من دون أن يكون الفعل واجبا، فيها شيء بالشريعة ولا لا؟ عندنا مورد مثلا الأمر يتعلق فيه بالترك أصالة من دون أن يكون هناك مثلا أن يكون الفعل حراما، لابد أن نبحث في ذلك. إن وجدنا فنقول حينئذ الزجر كما قد يتعلق بالفعل قد يتعلق بالترك، كما أن الأمر كما قد يتعلق بالفعل فكذلك قد يتعلق بالفعل. هلأ إثباتا نحن لا عبرة بالإثبات الخالي من مقام الثبوت والمنفصل تماما عن مقام الثبوت، مرادنا من الإثبات الإثبات الكاشف عن الثبوت. لذلك مثل أترك، إذا بنينا على أنها إنما تحكي الوجوب، هذا شكلها صورتها صورة أمر، وإلا في الحقيقة هي نهي. فهذه بدها شوية يعني بدها تأمل. هلا أنا ما بعرف، ما شفت حدا يمكن بحث لهذا البحث، في بعضهم صرح يعني إنه قد يكون متعلقه الفعل قد يكون متعلقه الترك، بس بدأ شوية تأمل. طب إذن يقول الآن إذا أحرزنا أنه يدل على أصل الزجر، على أصل الطلب مثلا عند المتقدمين، هل هو زجر تحريمي مولوي؟ يقول ولا شك ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، دليلنا على ذلك التبادر والفهم العرفي العام. مصنف في باب الأمر والنهي في دلالتهما على الوجوب أو التحريم تابع لصاحب الكفاية، أو يبني يعني موافقا لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أو عليهما، في أن الوجوب أو التحريم مدلول وضعي والدليل التبادل وبطلان المناشئ الأخرى. وإلا أشرنا في باب الأمر إلى أن بعضهم يذكر أنه لا خلاف ولا كلام في دلالة الأمر على الوجوب، لكن كيف دل على الوجوب؟ بالواضح لا، بعضهم يقول بالإطلاق وبعضهم يقول بدلالة العقل، مثلا المحقق العراقي المحقق الأصفهاني على أنها بالإطلاق، المحقق النائيني على أنها بدلالة العقل. هذا تمام الكلام في مبحث الأمر والنهي. بعد تتحمل يا أخوان ولا خلص؟
أنا أصلا مش عم
تحمل. ما هي ملك وعدم، بعد تتحملوا للي كان متحمل من الأول
في منشاني،
فاللي ما كان متحمل من الأول خارج تخصصا عن الجواب.
إذا أنت أصدق تتحمل أزلي ما بيمشيش
الحال. المراد من التحمل أعلى درجات التحمل، يعني تحملها بشوق ورغبة وهيك.
رغبة شديدة.
هذا قطعا مش موجود لا ابتداء ولا استئنافا إن شاء الله. طيب. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب ست ربع. ها؟ بعلمي كانت
مش انت عم تيجي 8
مش قبل تيجي 8 بيجي قبل
مين ما جيت
لا تكذب الظرف شو بنعمل لك
أتكذب
كذب
لا هم من الكذب محرم
لا لا